بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. انتهينا من في الدرس الماضي من الكلام على الرسالة الثانية التي جعلها الشيخ رحمه الله في مقدمة كتابه الذي هو الأصول الثلاثة، المسائل الرسالة الثانية مشتملة على ثلاث مسائل. المسألة الأولى متعلقة ببيان الحكمة من الخلق، من خلق الخلق وإرسال الرسل، وهي أن الله عز وجل لم يتركنا هملا، بل أرسل إلينا رسولا وأوجب علينا طاعته. والمسألة الثانية متعلقة بأعظم هذه الطاعة وأول ما يجب منها، وهو إخلاص العبادة لله سبحانه وتعالى. ولذلك من كان من أتباع النبي صلى الله عليه وسلم وآمن بالرسالة يجب عليه أن يعلم أن أعظم شيء هو مخاطب به ومكلف به هو هذا الأمر، وهو التوحيد وإفراد الله بالعبادة والبراءة من الشرك وأهله. ولذلك فإن الله لا يرضى أن يشرك معه أحد في عبادته، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل، كما ذكر الشيخ رحمه الله. المسألة الثالثة هي مسألة الموالاة، أو الولاء والبراء، أو المحبة والبغض، أو الموالاة والمعاداة. هذه مسألة عظيمة ولها تعلق كبير بالتوحيد، لأن من وحد الله كان مواليا لله محبا لله، ومن كان مواليا لله محبا لله لم يمكن أن يكون مع ذلك محبا لأعدائه مواليا لأعدائه. فمما يقتضيه أو مما تقتضيه محبة الله وموالاة الله وتوحيد الله البراءة من الشرك ومن المشركين، البراءة من الشرك والمشركين ومعاداتهم. وذكرنا بأن الموالاة على قسمين، إما أن تكون كفرا بالله سبحانه وتعالى مخرجا من الملة، وإما أن تكون من كبائر الذنوب وكبير المحرمات، ولا تنزل عن هذه الدرجة، ولا تنزل عن هذه الدرجة. فالموالاة محرمة مطلقا، لا يجوز موالاة الكفار وموالاة أعداء الله، لأن هذا ينافي أشد المنافاة محبة الله وموالاة الله وتوحيد الله سبحانه وتعالى. من الآيات الدالة على هذا المعنى الآية التي ذكرها الشيخ: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم إلى آخره. وأيضا قول الله عز وجل: ومن يتولهم منكم فإنه منهم. فإن قال قائل الآية هنا نفت الإيمان مطلقا، لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله، نفت الإيمان، فكيف تقول بأن الموالاة قد تحصل ولا يكون ذلك نافيا للإيمان، بل يكون من الكبائر الذنوب؟ ظاهر النص أنها تخرج عن الإيمان وتنفي اسم الإيمان مطلقا. ومثله أيضا قول عز وجل: ومن يتولهم منكم فإنه منهم. فظاهر الآية أنه منهم، يعني على ملتهم، وأنه كافر مثلهم إذا تولاهم. فكيف نقول بأن من الموالاة ما لا يكون مكفرا ويبقى معه الإيمان، أو يبقى معه شيء من الإيمان أو أصل الإيمان، ولا يلزم منه وصف الكفر، والله يقول فإنه منهم؟ نقول الدليل على هذا قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء، نزلت في أحد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لما كاتب المشركين بخروج النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة، فنزلت هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة. إذن حصل الإلقاء بالمودة، وحصل نوع من الموالاة، ولم ينتفي معه اسم الإيمان، لأن الله خاطبه باسم الإيمان، قال: يا أيها الذين آمنوا لا تفعلوا كذا وكذا، مما وقع منهم وحصل، فدل على أن ما وقع لا ينفي اسم الإيمان. طيب كيف نميز بين ما هو من الموالاة غير مخرج من الملة، وما هو من الموالاة المخرج من الملة؟ الجواب بنوع من الاختصار والتوضيح أن الموالاة المطلقة مخرجة من الملة، وإذا حصل نوع موالاة فذلك يكون من كبائر الذنوب ومن الآثام المحرمة والمعاصي الكبيرة. ومما يعطينا الفرق الدقيق في ذلك قصة الصحابي الذي كتب إلى المشركين، فإنه بعد أن حصل منه ما حصل جاء نزل الوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم بخبر هذا الرجل، وأرسل علي بن أبي طالب ومعه أيضا بعض الصحابة إلى هذه المرأة التي كانت تحمل الكتاب من هذا الرجل، من هذا الصحابي، وأخذوا منها الكتاب وجاءوا به إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما هذا يا حاطب؟ يعني ما هذا الذي صنعت؟ قال بعض الصحابة: دعني يا رسول الله أضرب عنق هذا المنافق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يعني لا. ثم سأل حاطب، قال: ما حملك على ذلك؟ قال: يا رسول الله إني لم أفعله أو لم أفعل ذلك ردة عن الإسلام، وفي بعض الألفاظ لم أفعله رغبة في الكفر، وفي بعض الروايات أنه قال: إني علمت يا رسول الله أن الله عز وجل لا يخزيك وأن الله ناصرك، وإنما كان لي يعني كنت امرأ لصيقا في قريش وخشيت على يعني أهلي وولدي في مكة. فحصل منه نوع ضعف ونوع موالاة، ولم تحصل منه الموالاة الكلية، ولم يحصل فيه انشراح للكفر ولا رضا ولا محبة لانتصار الكفار وعلو شأنهم ويعني سفول أمر المسلمين، لم يحصل شيء من ذلك، وإنما ورد عليه ما يرد على عموم الخلق من الخطأ والزلل. ولعظيم منزلته وعظيم سابقته في الإسلام لم يؤثر هذا الذنب الكبير العظيم في جانبه، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقول له إلا خيرا، لعل الله اطلع على أهل بدر فقال: افعلوا ما شئتم فقد غفرت لكم، وكان هو من أهل بدر. فلسابقته في الإسلام ولحسن بلائه مع النبي صلى الله عليه وسلم غفر له هذا الذنب وإن كان كبيرا، ولم يكن شيئا أمام جهاده مع النبي صلى الله عليه وسلم وصحبته وإيمانه. والمقصود أن الموالاة قد تكون ذنبا كبيرا وقد تكون كفرا كما هو ظاهر النصوص وكما في هذه القصة، ولا يمكن أن يقال بأن فعل حاطب كان كفرا غفر له لسابقته في الإسلام، لأنه لو كان كفرا لوجب أن يؤمر بإعادة الدخول في الإسلام وأن يؤمر بتجديد الدين وأن يقال له اشهد أن لا إله إلا الله، ولا يجوز أن يعني لا يؤمر بذلك. هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإن الكفر إن حصل لا يقف أمامه طاعة ويحبط جميع الأعمال، كما قال عز وجل: إن أشركت ليحبطن عملك، وهذا خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، وهو لا يقع منه وهو معصوم من ذلك، بل مما هو دونه، ولكنه على سبيل يعني بيان عظم الشرك وخطورته. فالشرك أو الكفر إذا حصل لا يمكن أن يقف أمامه طاعة، بل هو يهدم جميع الطاعات ويهدم جميع الحسنات. فالمقصود أن الموالاة تنقسم إلى موالاة مخرجة من الملة وموالاة غير مخرجة من الملة كما شرحنا آنفا. ومن المسائل المهمة التي يجب بيانها أن البراءة من المشركين لا تعني ظلمهم والاعتداء عليهم، ولا تعني قتلهم بغير حق، لا سيما إذا كانوا معاهدين أو مستأمنين، فلا يجوز الاعتداء عليهم، وبل إذا كان معاهدا أو مستأمنا فله ما لنا وعليه ما علينا. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أجرنا من أجرت يا أمهاني. والمقصود أن التعامل معهم يجب أن يكون على وفق أحكام الشريعة، والبر لمن لم يكن معادي منهم والإحسان وحسن المعاملة لا ينفي المعاداة ولا ينافي البراءة منهم، لأن هذا شيء وهذا شيء. وقد قال الله عز وجل في كتابه: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم، لم يقل أن تولوهم، قال أن تبروهم. فنهى عن موالاة الكفار وأجاز وأباح البر، يعني حسن المعاملة مع من لم يكن معاديا ولم يكن مقاتلا للمسلمين. وهذا من أعظم أسباب دعوته إلى الإسلام، من أعظم أسباب دعوته إلى الإسلام، فهو يبغض من جهة ويتبرأ منه من جهة، ولكن يحسن إليه، لأن هذا خلق المسلم، وهذه يعني أخلاق المسلم ومعاملة المسلم أن يكون كذلك، لا يظلم ولا يعتدي، وإن كان الشخص الذي أمامه يعني من أشد الناس كراهية له أو عداء له، لأنه يستقيم على أمر الله وعلى حكم الله، ويرجو للناس جميعا الدخول في دين الله. هذا بعض ما يعني كان يجب أن يذكر أو هو متعلق بالمسألة الأخيرة الثالثة من المسائل الثلاثة التي قدمها الشيخ رحمه الله. هذه المسائل أيضا لها تعلق كبير بالأصول الثلاثة، لأن الأصول الثلاثة هي معرفة العبد ربه، ومعرفة النبي، ومعرفة دين الإسلام. والمسألة الأولى واضح تعلقها بمعرفة الله، يعني أن تعرف أن الله خلقك وأنه أرسل إليك رسول وأنه يجب عليك طاعته، وهذه لها علاقة وثيقة بالأصول الثلاثة كما هو ظاهر. والمسألة الثانية وهي عدم الشرك أيضا لها علاقة وثيقة بالأصول الثلاثة، لتعلم أن أعظم ما يجب معرفته في حق الله وفي جانب الله عز وجل هو إفراده بالعبادة. فالمسألة الثانية تتكلم عن أعظم الحقوق الواجبة لله عز وجل وما يجب أن يعرف في جناب الله سبحانه وتعالى، وهو وجوب إفراده بالتوحيد. والمسألة الثالثة هي من مكملات التوحيد، إذن لم يخرج الشيخ عن يعني ما يخدم هذه الأصول الثلاثة، وما ويبين بعض ما يتعلق فيها أو يجب يعني تجاهها. ثم قال رحمه الله: اعلم أرشدك الله لطاعته أن الحنيفية ملة إبراهيم أن تعبد الله مخلصا له الدين. اعلم أرشدك الله لطاعته أن الحنيفية ملة إبراهيم أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين، وبذلك أمر الله جميع الناس وخلقهم لها، كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ومعنى يعبدون يوحدون. وأعظم ما أمر الله به التوحيد، وهو إفراد الله بالعبادة، وأعظم ما نهى عنه الشرك، وهو دعوة غيره معه. والدليل قوله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. هذه أيضا رسالة ثالثة كان الشيخ رحمه الله يعني يكتبها ويكتب أمثالها ويلقيها للطلبة يعني ليحفظوها ويتعلموها، وهي تشتمل على بعض المسائل المهمة يعني التي يجب تعلمها. قال رحمه الله: اعلم أرشدك الله لطاعته، وهذا كما ذكرنا سابقا من ما جبل عليه الشيخ رحمه الله من الرحمة وحب النصح والإرشاد، وذلك هو يدعو دائما للمتلقي وللمتعلم وللقارئ: اعلم أرشدك الله لطاعته. واعلم يعني بمعنى يعني يجب أن تهيئ ذهنك لتلقي هذا الكلام وتفهمه، حتى يكون منك في درجة العلم، والعلم هو حكم الذهن الجازم المطابق للواقع. يعني إذا اعتقد العقل أو إذا حكم الذهن بشيء حكما جازما وكان هذا الحكم صحيح مطابق للواقع كان علما. فإذا كان الذهن يعني خاويا من الشيء كان جهلا، وإذا حكم بحكم مخالف للواقع كان هو الجهل المركب، لأنه يظن أنه يعلم وهو لا يعلم. وهذا من أشق الأمور وأصعبها، أن يظن الشخص أنه يفهم ويعرف الشيء وهو لا يعرفه، فيكون مغرور يعني في نفسه. والمقصود أنه يعني أتهيأ واستحضر ذهنك لما يأتي ليكون منك على علم وتفهمه فهما صحيحا جازما. اعلم أرشدك الله لطاعته الرشد الاستقامة على طريق الحق، يعني جعلك مستقيما على طاعته، جعلك مستقيما على الحق، متمسكا بطاعته، عاملا بها. اعلم أن الحنيفية ملة إبراهيم، أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين. يبين الشيخ رحمه الله هنا معنى الحنيفية التي هي ملة إبراهيم، وذلك أن إبراهيم عليه السلام هو أبو الأنبياء، وكل الفرق بل حتى الديانات الأخرى يزعمون الانتساب إلى إبراهيم عليه السلام، فإن الله قد عظم شأن إبراهيم وجعل له المكان العظيم، فحتى اليهود والنصارى يزعمون أنهم على ملة إبراهيم وأنهم أولى بإبراهيم، فإبراهيم أبو الأنبياء وقد عظم الله شأنه وبارك في ذريته فكان منها الرسل والأنبياء ومدحه على ما هو عليه من الاستقامة على الدين ومن القيام بالإخلاص والتوحيد لله رب العالمين. قال تعالى: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. فملة إبراهيم ملة ممدوحة، كل يعني يرغب أن يكون من أهلها وأن يكون منتسبا إليها وعلى طريقة إبراهيم عليه الصلاة والسلام. وحتى الآن يوجد كثير من ينادي ببعض الأفكار المخالفة لأصول الدين ولصريح الإسلام، ينادي لذلك تحت شعار الملة الإبراهيمية، لأن إبراهيم عليه السلام قد يعني عرف قيامه بالحق، وكل يحب الانتساب إلى ملته لما عرف من إخلاصه وتوحيده لله سبحانه وتعالى كما ذكرنا. فما هي ملة إبراهيم الحنيفية التي يجب علينا جميعا أن نكون يعني منها؟ وقد أمر الله عز وجل نبيه أن يكون حنيفا كما كان إبراهيم عليه الصلاة والسلام. في هذه الرسالة المختصر يبين الشيخ رحمه الله ما هي الحنيفية التي هي ملة إبراهيم. الحنيفية مشتقة من الحنف، والحنف هو شيء يكون في ساق الإنسان، بحيث أن السيقان تنحني أو تتقوس، فيعني يميل بعضها إلى بعض، يميل بعضها إلى بعض حتى يعني يقبل بعضها على بعض من جهة، بدل أن تكون ممتدة مستقيمة لا، يصيبها نوع من الميلان حتى تقبل أطرافها على بعض. ولذلك هذا هو المعنى الدقيق للحنيف، وليس هو مجرد الميل، ليس هو مجرد الميل. ولذلك قال العلماء في تعريف المقصود بالحنيف: هو المقبل على الله المعرض عما سواه، هو المقبل على الله المعرض عما سواه، الذي يستقيم على التوحيد والإخلاص لله سبحانه وتعالى ويترك الشرك ويترك كل ما سوى الله سبحانه وتعالى. وهذا أجود من تعريفها بأنه المائل عن الشرك، لأن الأصل هو التوحيد، بل هو مستقيم على التوحيد معرض عن الشرك، وهذا يوافق معنى الحنيف يعني في اللغة أيضا. والمقصود يعني على كل حال أن الحنيفية هي الإخلاص لله سبحانه وتعالى بالتوحيد، كما يقال الشيخ: أن تعبد الله وحده، يعني تكون عبادتك لله وحده، تكون عبادتك لله وحده مخلصا له الدين. مخلصا له الدين يقصد فيها معنيان، يقصد فيها معنيان. المعنى الأول أي أن تكون عباداتك جميعا لله، لا تصرف عبادة لله وعبادة لغير الله، أن تكون جميع العبادات لله، لا أن يصلي لله ويصوم لله ثم يدعو غير الله، أو يصلي ويصوم ويدعو الله ولكنه يذبح لغير الله، أو يفعل كل ذلك لله ولكنه ينذر لغير الله مثلا، أو يستغيث بغير الله، أو ما شابه ذلك من أنواع العبادات يصرفها لغير الله، أو يدعو أحيانا الله وأحيانا يدعو غيره، كما كان كفار قريش والمشركون غيرهم من الأمم إذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، فلما نجاهم من البر إذا هم يشركون. لا، الإخلاص لله مخلصا له الدين يعني في جميع عباداتك دائما على جميع الأحوال، لا تصرف أي عبادة لغير الله سبحانه وتعالى. هذا المعنى الأول. المعنى الثاني أن تحقق الإخلاص في ذات العبادة، في نفس العبادة. يعني إذا عبدت الله تكون هذه العبادة خالصة لله، ليس فيها أي شيء للمخلوقين، ليس فيها رياء، وليس فيها سمعة، وليس فيها عجبا ولا غرورا ولا حظا من حظوظ النفس. هذا أيضا يعني يدخل في المعنى أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين. وهذا المعنى أيضا يعني نعبر عنه بطريقة أخرى، أن تخلص من الشرك أكبره وأصغره. مخلصا له الدين يعني أن تخلص من الشرك أكبره وأصغره، فلا يقع منك شرك أكبر، وهذا ينافي الإخلاص لله وينافي عبادة الله وحده، ولا يقع منك شرك أصغر أيضا، لأن هذا ينافي أيضا إفراد الله بالعبادة وينافي توحيد الله وينافي إخلاص الدين لله سبحانه وتعالى. الشرك الأكبر مثل الصف الأول، الشرك الأكبر مثل ماذا؟ تفضل. لا، نعم، الدعاء لغير الله. مثال آخر. نعم، السجود والصلاة لغير الله. نعم، أحسنت، تفضل. الذبح لغير الله، الاستغاثة بغير الله. طيب مثال للشرك الأصغر، تفضل. الرياء. نعم، مثال آخر. نعم، السمعة. نعم، نعم، الحلف بغير الله. إذن يعني أن تعبد الله مخلصا له الدين، ملة إبراهيم عليه السلام التي هي الحنيفية، وهي أن تعبد الله مخلصا له الدين، تقتضي أن يخلص الإنسان من جميع أنواع الشرك ويفرد الله بجميع أنواع العبادة، فلا يصرف شيء من العبادة لغير الله. ومعنى ذلك أنه لا يشرك بالله لا شركا أكبر ولا شركا أصغر. هذان معنيان متقابلان. لا تعبد غير الله، معنى ذلك أن لا تصرف شيئا من العبادة لغير الله، يعني أن لا يقع منك شركا أكبر ولا شركا أصغر. هذا مقتضى إفراد الله بالعبادة، وهذا معنى أن تعبد الله وحده، وهذا معنى أن تكون مخلصا له الدين، لا يقع منك لا شرك أكبر ولا شرك أصغر. قال: وبذلك أمر الله جميع الناس، يعني الحنيفية ملة إبراهيم. وبذلك أمر الله جميع الناس، يعني كل البشر، بل حتى الجن أيضا معهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مرسل إلى الإنس والجن، وكل ما خوطب به الإنس في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم فهو يخاطب به الجن أيضا. وبعض ما يتعلق بشؤونهم مما اختلفوا عن خاصية الإنس فيه لهم أحكام خاصة، وهذه الأحكام الخاصة التي لهم لأنها تتعلق بطبيعتهم وطبيعة خلقتهم علمهم إياها النبي صلى الله عليه وسلم في لقائه معهم، لأنه التقى مع الجن أكثر من مرة وذهب إليهم وحدثهم وعلمهم أشياء تتعلق بهم. وأما عموم الشريعة فهم مخاطبون بكل ما يخاطب به الإنس. وبذلك أمر الله جميع الناس وخلقهم لها أيضا، هو أمرهم بذلك وخلقهم لذلك، فالحكمة من خلقهم والعلة التي من أجلها خلقوا هي أن يعبدوا الله مخلصين له الدين. وبذلك أيضا أمروا، وأعظم ما أمروا به هو ذلك، كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. يعني الحكمة من خلقهم إفراد الله بالعبادة، ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ومعنى يعبدون يوحدون. هنا مسألة مهمة جدا، وهي ترجع إلى ما ذكرنا قبل قليل من قولها أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين. قال هنا: ومعنى يعبدون يوحدون. الآية وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قالوا معنى يعبدون يوحدون. وهذا مأثور عن ابن عباس رضي الله عنه، لأن ابن عباس رضي الله عنه يقول كل موضع في القرآن يعبد الله معناه وحد الله، كل موضع في القرآن يعبد الله معناه وحد الله. وقال أيضا عبادة الله توحيد الله، هذا تفسير ابن عباس. والشيخ رحمه الله أخذ هذه الكلمة من تفسير ابن عباس، قال الشيخ ومعنى يعبدون يوحدون. طيب العبادة في اللغة الذل والخضوع، العبادة في اللغة الذل والخضوع، ولذلك يقال طريق معبد يعني مذلل وطأت الأقدام فيسهل المشي عليه مذلل، ويقولون بعير معبد يعني مذلل ينقاد لراكبه، وبعير غير معبد يعني لا ينقاد لراكبه يعني يأنف عنه وينازع الراكب، ويقال يسمى المملوك عبدا لأنه خاضع لسيده. طيب هذا معنى العبادة في اللغة. ومعنى التوحيد في اللغة الإفراد، وحد القوم كلمتهم يعني جعلوها كلمة واحدة بعد أن كانوا متنازعين كل واحد له رأي، وحدوا آراءهم ووحدوا كلمتهم فصاروا جميعا لهم رأي واحد، يعني التوحيد يدور على الإفراد. طيب العبادة في الشريعة أو في الشرع، العبادة في الشرع هي يعني كل ما أمر الله عز وجل به، طاعة الله بامتثال ما أمر الله عز وجل به على ألسنة رسله، أو أداء ما أمر الله به واجتناب ما نهى عنه طاعة لله وخضوعا، هذا معنى العبادة في الشرع، امتثال ما أمر الله به على ألسنة الرسل على وجه الذل والخضوع. والتوحيد في الشرع هو توحيد الله في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته. فكيف يقول ابن عباس؟ يعني اتضح الآن لأول وهلة الفرق بين العبادة والتوحيد في اللغة وفي الشرع، فما معنى قول ابن عباس يعبدون يوحدون؟ الجواب يرجع إلى ما ذكرنا قبل قليل، لما كان من شرط العبادة في الشرع الإخلاص لله وأن يكون هو المعبود وحده، ومتى ما حصل الشرك ومتى ما صرف شيء من العبادة لغير الله بطلت العبادة جميعا، إذن العبادة لا يقوم لها قدم ولا تستقر ولا تكون صحيحة مقبولة إلا إذا اجتنب الشرك وأفردت لله، وهذا هو معنى التوحيد. لا تكون العبادة عبادة صحيحة مقبولة شرعا لها وزن عند الله عز وجل إلا إذا أفردت لله وحده في جميع الأحوال وجميع الأوقات، وهذا معنى التوحيد، إفراد الله عز وجل بالألوهية والربوبية والأسماء والصفات. ومن أفرد الله بالألوهية تضمن إفراده لله بالألوهية تضمن إفراده بالربوبية والأسماء والصفات، لأن توحيد الألوهية يتضمن أنواع التوحيد الأخرى. فإذا توحيد الألوهية هو إفراد الله بالعبادة، والعبادة لا تكون صحيحة مقبولة إلا إذا كانت خالصة لله عز وجل، وخالصة لله على كلا المعنيين اللذان ذكرناهما قبل قليل، أن تكون خالصة لله بحيث لا يعبد الله عز وجل لا يعبد إلا الله وحده، وبحيث تخلص العبادة في نفسها لله فتكون العبادة في نفسها خالصة ليس فيها رياء ولا سمعة، وأن تكون جميع العبادات الرجل لله فبذلك يتحقق الإخلاص وبذلك تصح العبادة، وهذا هو التوحيد. وهذا يبين لنا دقة فهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ورسوخ قدمهم في العلم، فلما أراد أن يعرف العبادة عرفها بكلمة شاملة جامعة مانعة، العبادة عبادة الله توحيد الله، أعبد الله وحد الله، إذا لم يحصل التوحيد بطلت العبادة ولا تصح العبادة إلا بحصول التوحيد. فإذا اتضح لنا معنى قوله يعبدون يوحدون، فمتى ما حصل الشرك من الإنسان بطلت عباداته، فإذا كان الشرك شرك أكبر بطلت سائر العبادات، وإذا كان الشرك شرك أصغر طبعا لا تبطل سائر العبادات ولكن تبطل العبادة المصاحبة لهذا الشرك، على تفصيل يعني ذكر أهل العلم فيما يتعلق بالرياء، هل يبطل العبادة إذا دخل فيها أو لا يبطلها، ويعني له تفصيل، يعني ليس هذا مقامه. والمقصود أن الشرك إذا وقع أفسد العبادة، ولذلك من عبد الله وعبد غيره كان مشركا، وكان مشركا ما معناها من أهل النار، معناها عبادته التي عبد الله فيها ليس لها وزن وليس لها قيمة، لأنه أشرك. طيب، قال: ومعنى يعبدون يوحدون. ثم قال الشيخ: وأعظم ما أمر الله به التوحيد. يعني إذا عرفت معنى العبادة وعرفت معنى التوحيد فاعلم أن هذا هو أعظم شيء أمر الله به، وهو إفراد الله بالعبادة، وأعظم ما نهى عنه الشرك وهو ضد العبادة، وهو ضد إفراد الله بالعبادة، وهو دعوة غيره معه. وتلاحظون هنا الاختلاف في العبارة، فإنه لما عرف التوحيد قال إفراد الله بالعبادة، ولما عرف الشرك قال هو دعوة غيره معه. طيب، إذا عرفنا أن ضد الشرك، ضد إفراد الله بالعبادة هو الشرك، أو ضد التوحيد الشرك، أن الشرك ضد التوحيد، فإذا كان التوحيد إفراد الله بالعبادة، كان يعني الأقرب أن يقول الشيخ الشرك هو عبادة غير الله معه. لماذا قال دعوة غير الله معه؟ نعم، أحسنت. نعم، لأن الدعوة أو الدعاء أعظم أنواع العبادة، هذا وجه صحيح وقوي. ومن وجه آخر، لأن كل العبادات تتضمن الدعاء، كما ذكرنا في الأمس، كل العبادات تتضمن الدعاء، ما من عبادة يتعبدها المؤمن إلا وفي ضمنها الطلب، طلب من الله سبحانه وتعالى، طلب الجنة، وطلب الاستعاذة من النار، وطلب التوفيق، وإلى غير ذلك من أنواع الرغبة إلى الله، ويعني اللجوء إليه. إذن فهنا هذا من يعني فقه الشيخ رحمه الله، ومن حسن يعني استخدامه للعبارات، فإنه لما عرف التوحيد قال إفراد الله بالعبادة، ليشمل ذلك جميع أنواع العبادات. ولما عرف الشرك قال هو دعوة غيره معه، لبيان أن أي نوع من أنواع العبادة صرفت لغير الله وقعت في الشرك. وأيضا لأن أكثر ما يقع الشرك في الدعاء، ولذلك قاله دعوة غيره معه، إشارة إلى الحذر من أكثر الأشياء وقوعا، وهو الدعاء غير الله سبحانه وتعالى. قال: والدليل قوله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. يعني الدليل على هذه المسألة، وأن أعظم ما أمر الله به التوحيد وأعظم ما نهى عن الشرك، قوله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. وجه الاستدلال أن الله عز وجل ذكر في هذه الآية حقوق كثيرة، ولذلك هذه الآية تسمى آية الحقوق العشرة، ذكر فيها بر الوالدين، والنهي عن أكل مال اليتيم، وغير ذلك من الأمور المحرمة المغلظة التحريم، وبدأها بالنهي عن عبادة غير الله عز وجل. وهذا يفيدنا بأن أعظم هذه المنهيات وأعظم المحرمات عبادة غير الله ودعاء غير الله. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. وأيضا مثل هذا ما جاء في سورة الإسراء، قال الله عز وجل: لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا. ثم قال: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. فبدأ بالأمر بالتوحيد والنهي عن الشرك، والوصية بعبادة الله وحده، ثم الوصية بالوالدين، ثم ذكر أكل مال اليتيم، ثم وعدم التبذير، ثم ذكر قتل النفس، إلى غير ذلك من الأمور المحرمة، ثم ختمها بقوله: ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا. فختمها بالنهي عن الشرك أيضا، والأمر بالتوحيد ودعاء الله وحده. هذا كله يدل على أن أعظم شيء أمر الله به التوحيد، وأعظم شيء نهى عنه الشرك، فيبدأ الله به دائما في بداية الأمور التي أمر بها بالتوحيد والتي ينهى عنه الشرك، ويعظم ذلك في كتابه وعلى لسان نبيه صلى الله عليه وسلم. وهذا يعني أيضا يعني واضح. هذه يعني المسائل الثلاث، أو الرسائل الرسائل الثلاثة التي قدم بها الشيخ رحمه الله لكتاب الأصول الثلاثة، وهي متعلقة تعلق شديد بالأصول الثلاثة، لأن الأصول الثلاثة تدور على توحيد الله سبحانه وتعالى وإفراده بالعبادة ومعرفة دين الإسلام ومعرفة النبي صلى الله عليه وسلم وما ذكره هنا هو يدور على أعظم شيء أمر الله به. فأعظم ما في دين الإسلام هو إفراد الله بالعبادة، وأعظم ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم هو إفراد الله بالعبادة، وأعظم حقوق الله سبحانه وتعالى إفراد الله بالعبادة، وأعظم شيء يعرف فيه الله توحيده. فإذن هذه المسألة لها تعلق شديد بالأصول الثلاثة، لأن هذه أعظم شيء في سائر الأصول، كل أصل من الأصول يرجع إلى هذه المسألة العظيمة. معرفة الله الأصل الأول، أعظم معرفة له تكون بتوحيده، والأصل الثاني معرفة دين الإسلام، أعظم شيء في دين الإسلام هو التوحيد وإفراد الله بالعبادة كما يعني مر معنا وكما يعني دلت عليه الآيات. ومعرفة النبي صلى الله عليه وسلم، وأعظم شيء جاء به وأرسل به هو يعني إفراد الله بالعبادة، وكان صلى الله عليه وسلم أعظم العباد وأشدهم عبودية لله سبحانه وتعالى. بذلك يعني ننتهي من الرسائل الثلاث ونبدأ بكتاب الأصول الثلاثة الذي يعني أراد الشيخ رحمه الله أو كتبه الشيخ يعني رحمه الله ترسيخا لهذه الأصول التي هي أعظم أصول الإسلام. ولذلك هنا لما جاء لهذه المسائل الثلاث سماها أصولا، وأما المسائل السابقة فلم يسميها أصول، قال يجب تعلم أربع مسائل، يجب على كل مسلم ومسلمة تعلم هذه الثلاث مسائل، وقال اعلم أرشدك الله لطاعته أن كذا وكذا، لكن لما جاء إلى هذه الأمور الثلاثة ذكر أنها أصول، ذكر أنها أصول، فقال فإذا قيل لك ما الأصول الثلاثة التي يجب على الإنسان معرفتها فقل معرفة العبد ربه ودينه ونبيه محمدا صلى الله عليه وسلم. ونريد أن نقف وقفة عند بيان معنى أن هذه المسائل الثلاث أصول، لماذا كانت هذه المسائل الثلاث أصولا يعني يرجع إليها جميع الدين، لم يجعلها الشيخ رحمه الله أصولا ثلاثة إلا لأن جميع الدين يرجع إلى هذه المسائل الثلاث، جميع الدين يرجع إلى هذه المسائل الثلاث، فهذه المسائل الثلاث هي أصول دين الإسلام. يدل على ذلك يعني عدة أمور، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، ثم قال ويقيموا الصلاة فإنهم فعلوا ذلك، وفي رواية ويؤتوا الزكاة فإنهم فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. قوله أمرت أن أقاتل الناس يعني أن قتال الناس شيء أمر به النبي صلى الله عليه وسلم وواجب من الواجبات التي أوجبت عليه وعلى أمته من بعده، حتى يعني إلى أن حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله. يشهد أن لا إله إلا الله فيها الإقرار لله سبحانه وتعالى بالتوحيد، وهذا يتضمن الأصل الأول معرفة الله، يتضمن الأصل الأول، فإذا عرفت الله يعني عرفته بتوحيده وألوهيته وربوبيته وأسماء وصفاته وعبدته، فإذا قوله حتى يشهد أن لا إله إلا الله دليل على الأصل الأول. وأني رسول الله هذا فيه الأصل الثاني وهو معرفة النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه الأصل الثالث وهو الإيمان بالرسالة الذي هو الدين، لأنه قال وأني رسول الله، والرسول معناه عنده رسالة، والرسالة هي الدين، هي الدين الذي أرسل به. فإذا متى ما جاء العبد بالأصول الثلاثة هذه يكف عنه، ومتى ما أخل بها يبقى يجب يعني قتاله حتى يدخل في دين الإسلام. فإذا هذا يعطينا أن هذه الأصول هي التي بالتزامها والعمل بها يحكم بحقن الدم والمال، ويحكم بدخول الرجل في الدين، ولا يصح إيمان المرء ودين المرء وإسلام المرء إلا بإتيانه بهذه الأصول الثلاثة. فهذا يدل دلالة قوية وكبيرة على أن هذه الأصول عظيمة جدا، لأنها هي الفارق بين المسلم والكافر، بين المؤمن والكافر، بين الموحد والمشرك، هذه هي الأصول الثلاثة. ولذلك متى ما جاء بهذه الأصول الثلاثة حكم بإسلامه وحقن دمه وماله، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها، يعني إذا جاء بشيء يستوجب القطع قطع، إذا جاء شيء يستوجب أن يؤخذ شيء من ماله أخذ، إذا جاء شيء يستوجب أن يجلد جلد. فإذا منع الزكاة تؤخذ قهرا عنه ويؤخذ معها شطر من ماله عقوبة له، وإذا قتل يقتل مثلا، فلا يتعرض لشيء من بدنه أو ماله إلا بما بذنب يستوجب ذلك، والأصل أنه يكون مصان الدم والمال، والذي يصان الدم والمال هو المسلم، فلا يحكم بإسلامه إلا بهذه الأصول الثلاثة. أيضا مما يدل على هذا المعنى وأن هذه الأصول الثلاثة هي الفارق بين المسلم والكافر، وهي أصول عظيمة، حديث الجارية السوداء، وذلك الرجل الذي ذهب إلى غنمه وهو جعل عند الغنم امرأة سوداء ترعى الغنم، فوجد الذئب قد يعني أكل من هذه الشياه فغضب ولطمها على وجهها، ثم جاء يعني حزينا أو متأسفا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال إنني يعني أغضب كما يغضب الناس، وإن حصل مني كذا وكذا وقد لطمت الجارية، فما تأمرني؟ يعني يريد أن يكفر عن ذنبه. قال ائتني بها ائتني بها، فجاءه بها، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم أين الله؟ قالت في السماء. قال من أنا؟ قالت أنت رسول الله. قال اعتقها فإنها مؤمنة. فالنبي صلى الله عليه وسلم حكم بأنه لا يخلص من ذنبه، أو أنه إذا أراد أن يخلص من ذنبه أنه يجب أن يعتقها، ولكن أراد أن يتأكد قبل ذلك أنها إذا كانت مؤمنة فيأمر بإعتاقها. فكيف استدل على إيمانها؟ استدل على إيمانها بهذه الأصول الثلاثة. قال لها أين الله؟ قالت في السماء. وهذا فيه الإيمان بالله سبحانه وتعالى، وتعظيم الله، والإقرار بعلوه وأسمائه وصفاته، والإقرار بربوبيته. وهذا أيضا يعني يتضمن أو يلزم منه الإيمان بالألوهية. وذلك لما قال لها من أنا؟ قالت أنت رسول الله، فهذا فيه الإقرار بالدين والإقرار بالرسالة والإقرار بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم، فدل ذلك على إيمانها بالله ومعرفتها لله ومعرفتها بالنبي صلى الله عليه وسلم وإيمانه به وإيمانها بالرسالة. فإذن معرفة العبد ربه ودينه ونبيه هي الأصول الثلاثة التي يعني على أساسها يعني يحاكم العبد، وعلى أساسها ينظر فيه، وعلى أساسها يقوم، وعلى أساسها يحب أو يكره ويعامل، وعلى أساسها يكون نجاته في الدنيا والآخرة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم هذه الجارية السوداء. ومما يدل على ذلك أيضا، وقد ذكرنا ذلك سابقا، حديث سؤال الملكين، وهذا يدل على أن الأصول الثلاثة بها يحاسب الناس وعليها يجزون أو يثابون أو يعاقبون، وذلك كما في حديث سؤال الملكين في القبر، أن الملكان يسألان الميت في قبره فيقولان له من ربك وما دينك ومن نبيك ومن نبيك. فإذا السؤال في القبر والحساب يوم الآخر، وكما تعلمون القبر أول منزل من منازل الآخرة، وفي أول منزل من منازل الآخرة يسأل عن ماذا؟ عن الأصول الثلاثة. فإذا هذا يبين لنا أن معرفة هذه الأصول معرفة قوية صحيحة من أعظم يعني ما يجب علينا، لأنه هو الفارق بين المؤمن والكافر، وعليه يعامل الناس في الدنيا والآخرة، وعليه الحساب والجزاء. وكلما كان معرفتك أصح وأقوى كلما كانت نجاتك. ولذلك المؤمن الذي عمل الصالحات واستقام على هذه الأصول في دنياه في القبر يجيب، يستطيع الجواب، ولكن الفاجر أو الكافر في الدنيا كان يعرف الجواب وكان يجيب إذا سألته، لكن في القبر ما يستطيع، لأن الجواب في القبر على حسب العمل وليس على حسب اللسان، ليس على قدرة النطق ولا على قدرة اللسان، وإنما على حسب العمل، على حسب العمل. ولذلك من عمل في الدنيا صالحا واستقام على هذه الأصول أجاب في قبره، فيقول ربي الله والدين الإسلام ونبي محمد، فيقال له صدقت، فيفتح له باب إلى الجنة ويأتيه من روحها وريحانها، فيقول يا ربي أقم الساعة. وأما الكافر فيقول أو الفاجر كما جاء في حديث البراء بن عازب في بعض الروايات أنه قال وأما الفاجر، فيقال له من ربك؟ فيقول ها لا أدري. وأما في الدنيا لو سألته من ربك يقول ربي الله، لكن في القبر لا يستطيع، وإذا قيل له ما دينك يقول ها لا أدري. ولو سألته في الدنيا لقال أنا مسلم، وأشد الناس نفاقا يقول أنا مسلم، والمنافقون كانوا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يقول نشهد أنك لرسول الله، والله أكذبهم على هذه الشهادة، قال والله يعلم إنك لرسول، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. والمقصود أن في القبر يكون الجواب على حسب العمل، فهذه الأصول الثلاثة على حسب عملك بها وعلى حسب قيامك بها يكون نجاتك عند الله سبحانه وتعالى. وكيف يكون عملك بها؟ لابد أن يكون بعد العلم، لأنه كما سبق أن العلم قبل القول والعمل، فلابد أن نتعلم هذه الأصول الثلاثة، نتعلمها تفصيليا ليكون العمل منا صحيحا قويا. وكلما قوي العلم بالله وقويت المعرفة بالله قوي الإخلاص لله، لأن الإخلاص هو محبة الله وإرادة وجهه بسائر الأعمال والأقوال والحركات، ولا يمكن أن يقصد الله ويحب إلا بمعرفته، لأن المحبة تأتي بعد العلم بصفات المحبوب والعلم بكماله وجلاله. والله عز وجل هو الغني الكامل سبحانه وتعالى من جميع الوجوه، المنزه عن كل نقص. فإذا علمنا ذلك تفصيليا عرفنا نما في قلبنا محبة الله، وقوي في قلبنا حب الله سبحانه وتعالى، وعظم إخلاصنا وإرادتنا وجه الله في سائر أعمالنا. وهذا مثال أو تقريب لقول الشيخ أن العلم قبل القول والعمل، وأنه لا يصح العلم إلا بالعمل، وكلما قوي العلم قوي العمل وصح العمل. ولعلنا يعني نزيد ذلك بيانا في يعني عند شرح هذه الأصول، ويتضح ذلك إن شاء الله عند بيانها تفصيليا. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. إذا أحد من الإخوان عنده سؤال أو استفسار، كان بعض المدرسين يقولون لنا إذا لم يوجد سؤال فأما أن يكون الفهم يعني تماما، وأما أن يكون عكسه. نرجو أن يكون الأول.